أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك صورة أخرى ذكرت للقسم الأول. كلامنا في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي. الصورة الأولى وهي الصورة التي تذكر عادة له هي ما تقدم من أن يكون الكلي معلوم الحدوث في ضمن فرد، معلوم بالتفصيل، ثم يشك في بقاء ذلك الفرد فيحصل الشك في بقاء الكلي، فيكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في بقاء الفرد أو ارتفاعه. هذه هي الصورة الأولى للقسم، الصورة المعروفة للقسم الأول. هناك صورة أخرى مذكورة في كلماتهم للقسم الأول، وهي ما إذا فرضنا أن الكلي كان معلوم الحدوث ضمن أحد فردين إجمالا، مو معلوم الحدوث في ضمن فرد تفصيلا. مرة نعلم بوجود إنسان في المسجد لأننا نعلم بوجود زيد في المسجد، ومرة نعلم بوجود إنسان في مسجد لكنه مردد بين أن يكون في ضمن زيد أو يكون في ضمن عمر. فنعلم بوجود إنسان لكن في ضمن أحد فردين، يعلم بتحققه أي الكلي في ضمن أحدهما إجمالا، ثم بعد ذلك يشك في بقاء في بقاء كلا الفردين، يعني كل من الفردين على تقدير أن يكون الكلي متحقق في ضمنه هو مشكوك البقاء، فيشك في البقاء، في بقاء الإنسان، في بقاء الكلي، سواء كان متحققا في ضمن زيد أو كان متحققا في ضمن شنو؟ في ضمن عمرين. فيشك في بقاء الكلي، وهذا الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في بقاء الفرد، في بقاء الفرد. ليس الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث فرد آخر كما هو الحال في القسم الثاني والقسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. وليميز القسم الأول عن سائر الأقسام هو هذا، أنه في القسم الأول الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في بقاء الفرد، ما ينشأ من الشك في حدوث فرد آخر. هذا الميزان القسم الأول يشمل كلتا صورتين، ما إذا علمنا بتحقق الكلي في ضمن فرد تفصيلا أو علمنا بتحقق الكلي في ضمن أحد الفردين إجمالا. بالنتيجة الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في بقاء الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، لكن هذا مرة يكون معلوم تفصيلا، مرة يكون مردد بين شنو؟ فردين. والشك في البقاء يكون بالنسبة إلى كل واحد من الفردين، بالنسبة إلى كل واحد من الفردين، فيشك في بقاء الكلي للشك في بقاء الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، سواء كان زيدا أو كان شنو؟ عمرا. فهذا يدخل في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي. هذه الصورة أشار إليها المحقق الناهيني في كلماته، ذكر بأن القسم الأول هيك عبر عنه، استصحاب الكلي المتحقق في ضمن الفرد المعين أو المردد، الكلي المتحقق في ضمن الفرد المعين، هاي الصورة الأولى، أو المردد اللي هي الصورة شنو؟ الثانية. البحث في هذه الصورة يقع في ضمن أمور. الأمر الأول أساسا هو البحث المهم في المقام، أنه هل يجري استصحاب الكلي في محل الكلام أو لا. قلنا في الصورة الأولى لا إشكال في جريان استصحاب الشنو كلي، لتوفر أركان الاستصحاب في الكلي، فإذا كان هناك أثر يترتب على الكلي لا إشكال في جريان استصحاب الكلي في الصورة الأولى من القسم الأول. لكن هنا يقع كلام في أنه هل يجري استصحاب الكلي في المقام أو لا يجري، مع تردد ما يتحقق في ضمنه، ما تحقق الكلي في ضمنه، تردده بين شنو؟ بين فردين، يجري استصحاب الكلي أو لا يجري استصحاب الكلي. أكو كلام للمحقق العراقي يبدو قد يبدو منه أنه يرى عدم جريان استصحاب الكلي في هذه الصورة، قد يبدو منه ذلك. المثال الذي ذكره المحقق العراقي ظاهرا ينطبق على الصورة الثانية التي هي محل الكلام. مثل لذلك بما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، علم إجمالا أن أحد الإناءين نجس، ما احتمال زوال نجاسته بورود الماء عليه، مثلا ورود المطر عليه، ما احتمال زوال نجاسة الإناء النجس بورود المطر، ماذا؟ بورود المطر عليه. وذكر بأنه هنا لا يجري استصحاب الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب في المقام، وعلل ذلك بهذا، يقول أن الاستصحاب في المقام لا يجري لا في العنوان الإجمالي، والسبب في عدم جريانه في العنوان الإجمالي هو أن العنوان الإجمالي ليس موضوعا للأثر، فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم ترتب أثر على استصحابه، لأن العنوان الإجمالي عنوان أحد الإناءين، هذا المقصود بالعنوان الإجمالي، عنوان أحد الإناءين هذا ليس موضوعا للأثر، آثار الشرعية لا تترتب على ماذا؟ على أحد الإناءين. يقول لا يجري في العنوان الإجمالي لأنه ليس موضوعا للأثر، ولا في كل واحد من الإناءين، في كل واحد من الإناءين أيضا ما يجري الاستصحاب باعتبار عدم اليقين بكل واحد شنو من الإناء، يعني ما أقدر أقول أن هذا الإناء أكو يقين بنجاسته سابقا حتى أستصحب نجاسته، وهكذا الإناء الآخر، يعني المفروض أن النجاسة شنو مرددة بين شنو هذا الإناء وهذا الإناء، فإذا التفت إلى الفرد إلى الإناء، هذا الإناء ماكو يقين بنجاسته فلا يجري فيه الاستصحاب، فرد الآخر أيضا لا يقين بنجاسته فلا يجري فيه الاستصحاب. نعم هناك يقين بماذا؟ بنجاسة أحدهما إجمالا، هذا أكيد لا إشكال في أنه هناك يقين، وهو معنى العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما معناه ماذا؟ أنه هناك يقين بنجاسة أحد الإناءين إجمالا. ولذا انتهى إلى هذه النتيجة، أنه بعد فرض عدم جريان الاستصحاب لا في العنوان الإجمالي ولا في الفردين ولا في الإناءين، حينئذ نفقد الدليل على النجاسة، فنرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة إذا تمت أركان الاستصحاب في ماذا؟ في الطهارة المستصحبة، ونحكم بطهارة كل الإناءين. لكن هذا الوقت إذا احتملنا ورود الماء المطهر على ماذا؟ على الإناء النجس. مطر إجا احتمال مو أكيد، إذا أكيد إجا مطر وسقط على الإناء خلها أشكال في الطهارة، لكن احتملنا زوال النجاسة بماذا؟ بورود المطهر كالمطار، يقول في هذه الحالة ما نقدر نستصحب النجاسة وما عندنا يقين بالنجاسة، لأن أكو احتمال ورود المطهر على هذا، فحينئذ تصل النوبة المن إلى الأصول الدالة على الطهارة، إما قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة. هذا الكلام لعله أو يمكن تخريج هذا الكلام عن المنع من جريان الاستصحاب في محل الكلام، لعله مبني على ما يقال من أن استصحاب الكلي مرجعه إلى استصحاب الحصة، والمقصود من الحصة هي الحصة من الكلي المتحققة في ضمن شنو؟ في ضمن الفارد، فكأن الفارد يشتمل على حصة من الكلي وخصائص ومميزات خاصة به بالفارد يتميز بها عن سائر الأفراد. فإذا كل فرد بحصة من الكلي، بحصة من الكلي، استصحاب الكلي المقصود به هذا استصحاب الحصة المتحققة في ضمن شنو؟ في ضمن الفارد، هذا هو المقصود باستصحاب الكلي. وطبعا واضح أن الحصة غير الفرد، الحصة غير الفرد، الحصة يعني الحصة من الكل المتحققة في ضمن الفرد. إذا قلنا بذلك الفرد يعني ماذا؟ يعني المميزات الخارجية، المميزات التي تميزه عن ماذا؟ عن سائر الأفراد. يعني الفرد هو عبارة عن الحصة زائدا ماذا؟ العوارض الخارجية والمميزات والخصائص التي يختص بها هذا الفرد. هذا الفرد حصة غير الفرد. المدعى في المقام أن استصحاب الكل يعني استصحاب الحصة، فمرة نستصحب الفرد بما له من المميزات والخصائص المعينة، ومرة نريد نستصحب شنو؟ الكلي. الكلي يعني شنو؟ الحصة الموجودة ماذا؟ في ضمن شنو؟ في ضمن الفرد. فإذا التفتنا إلى في محل الكلام، نحن نعلم بنجاسة أحد الإناءين، فنريد نستصحب شنو؟ نستصحب الحصة. الحصة يعني الحصة من الكلي اللي هي النجاسة المتحققة في ضمن هذا الفرد وفي ضمن ذاك الفرد. هكذا يقال أن استصحاب الكلي مرجعه إلى هذا استصحاب الحصة. حينئذ أكو مجال لمنع جريان ماذا؟ لمنع جريان استصحاب، لأن لأنه إذا التفتنا إلى الحصة بالإمكان أن نقول بأنه لا يقين بها سابقا. اليقين سابقا موجود بماذا؟ بعنوان ماذا؟ بعنوان أحد الإناءين اللي هو الجامع. علم الإجمالي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجامع. العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، الجامع هو أحد الإناءين، فما نعلم به اليقين السابق تعلق بماذا؟ بأحد الإناءين، لم يتعلق بالحصة الموجودة في ضمن هذا الفارد أو الحصة الموجودة في ضمن ذلك الفرد. بعبارة أخرى أن الحصة الموجودة في ضمن هذا الفرد هي بمثابة الفرد، كما أنه لا يقين بالفرد سابقا كذلك لا يقين بالحصة الموجودة في ضمنه من الكلي. كل منهما لا يقين به سابقا، كل منهما لا يقين به سابقا. ماكو فرق بين الفرد وبين الحصة الموجودة في ضمن الفرد. أنا ما عندي يقين بالفرد وما عندي يقين بالحصة الموجودة في ضمن الفرد، وإنما عندي يقين بماذا؟ بالجامع بين الحصتين، بالجامع بين ماذا؟ بين الفردين، اللي هو نشير إليه بماذا؟ بعنوان شنو؟ أحد الإناءين. والعلم الإجمالي يتعلق بالجامع. فإذا عندما إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، يمكن أن يستشكل بأن هذا الاستصحاب لا يجري باعتبار أن الحصة لا يقين بها سابقا كما لا يقين بالفرد، وإنما اليقين تعلق بالعنوان الإجمالي، بعنوان أحد ماذا؟ أحد الإناءين. هذا هو الذي أعلم قطعا بماذا؟ بطرو النجاسة عليه، أحد الإناءين، مو هذه الحصة الموجودة في ضمن هذا الفرد من شنو، من الكل ومن الكل. هذا لا أعلم به، لا علم لي بالحصة، كما لا علم بماذا؟ لا علم لي بالفرد كما ذكرنا. ولذلك بناء على ما هو الصحيح من أن استصحاب الكلي لا يرجع إلى ماذا؟ إلى استصحاب الحصة، وإنما هو عبارة عن استصحاب الواقع بالمقدار الذي تحكي عنه الصورة الذهنية على ما تقدم سابقا، بالمقدار الذي تحكي عنه الصورة الذهنية التي لا بد من فرضها عندما يراد الحكم بالبقاء تعبدا. قلنا سابقا بأن الاستصحاب حكم تعبدي، حكم ظاهري، حكم شرعي ظاهري، وكل حكم سواء كان ظاهريا أو كان واقعيا هو لا يتعلق بالواقع مباشرة، وإنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بما يحكي عن الواقع، وصورة ذهنية تحكي عن من؟ تحكي عن الواقع. في محل الكلام الاستصحاب، استصحاب الكلي يراد به استصحاب ماذا؟ استصحاب الواقع، استصحاب الواقع الذي تحكي عنه ماذا؟ الصورة الذهنية. والتعبد يكون تعبد ببقاء الواقع الذي تحكي عنه الصورة الذهنية، تعبد ببقائه. غاية الأمر هذا كما تقدم أن الصورة الذهنية مرة تكون صورة تفصيلية تحكي عن الواقع تفصيلا، كما هو الحال في استصحاب الفرد إذا تمت أركان الاستصحاب فيه. استصحاب الفرد هو استصحاب للواقع الذي تحكي عنه الصورة الذهنية التفصيلية فيترتب عليه أثره، ومرة لا، أن الصورة التي تحكي عن الواقع هي إجمالية، هي صورة إجمالية، أحد الفردين، أحد الإناءين، هي صورة إجمالية تحكي عن الواقع لكن إجمالان مو تفصيلان. هذا أيضا يجري فيه الاستصحاب، ويحصل هناك تعبد ببقاء الواقع بمقدار ما تحكي عنه الصورة الذهنية. يعني يحصل، يكون هناك تعبد ببقاء الواقع على إجماله، على تردده بين شنو؟ بين الإناءين. وهذا هو معنى استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو استصحاب الواقع بمقدار مرآتية الصورة الذهنية عن الكاشفية الموجودة للصورة الذهنية عن الواقع. فإذا كانت الصورة الذهنية تحكي عن واقع بالتفصيل، فالتعبد بالبقاء يكون لذلك الواقع شنو؟ المحكي بالتفصيل، وهو استصحاب الفرد. وأما إذا كانت الصورة الذهنية تحكي عن الواقع لكن إجمالا، الواقع لكن المردد بين شنو؟ بين فردين. هذا استصحاب للكل، ونتيجته ماذا؟ التعبد ببقاء ذلك الواقع بمقدار ما تحكي عنه الصورة الذهنية. فحينئذ يثبت في محل الكلام التنجيز تعبدان، كما كان ثابتا عندما كان هناك علم شنو؟ إجمالي. سابقا معد علم إجمالي، وكان هذا العلم الإجمالي متعلق بالجامع بين الإناءين، بالجامع بين الإناءين، وكان ينجز علي ماذا؟ ينجز علي التكليف المعلوم بالإجمال، ينجز علي كلا الفردين. الآن ما عندي علم إجمالي، وإنما عندي شنو؟ تنجيز ثبت بماذا؟ بالتعبد بالاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب أثبت لي بقاء الواقع الذي كان موجود، بقاء الواقع بمقدار ما تحكي عنه الصورة الذهنية، يعني الواقع المردد بين ماذا؟ بين الفردين. هذا ما عندي علم بنجاسة أحد الفردين الآن. الآن يعني شنو؟ يعني بعد أن أحتمل أن المطر نزل وطهر كلا شنو؟ إناءين. ما عندي علم بنجاسة أحدهما مع هذا الاحتمال، لكن عندي شنو؟ عندي خلينا نسميه ولو اصطلاحا علم تعبدي بنجاسة أحد شنو؟ أحد الإناءين. عندي الاستصحاب أثبت لي ماذا؟ التنجيز أثبت لي بأنه لا بد من مراعاة ماذا؟ من مراعاة هذا الشيء، كما هو الحال عندما كان هناك علم إجمالي. إذن هذا الاستصحاب يجري، لأن استصحاب الكلي معناه هذا، أركان الاستصحاب متوفرة ماكو مشكلة بيها، أثرهم يترتب على هذا الاستصحاب وهو إثبات المنجزية. إثبات المنجزية كما كانت ثابتة عندما كان هناك علم شنو؟ إجمالي. هناك كان علم إجمالي وجداني، هنا صار عندي علم إجمالي، خلينا نسميه علم إجمالي شنو؟ تعبدي، باعتبار شنو؟ باعتبار الاستصحاب، وإن كان هذا التعبير مسامحي نقول لغرض التوضيح. فيثبت التنجيز كما كان ثابتا شنو؟ سابقا، لكن سابقا كان يثبت باعتبار العلم، هنا يثبت باعتبار الاستصحاب. فالظاهر أنه لا توجد مشكلة في جريان استصحاب الكلي في هذه الصورة الثانية من أقسام استصحاب من الصورة الثانية للقسم الأول من أقسام استصحاب الكلي. زين، النقطة الثانية التي أو الثانية التي يقع فيها الكلام هو ننتقل الآن مو من استصحاب الكلي، وإنما نتكلم عن جريان استصحاب الفرد. هل يمكن إجراء استصحاب الفرد أو لا؟ أقدر استصحب الفرد؟ هذا الفرد الذي وجد على إجماله، هل يمكن استصحابه أو لا؟ بأن أشير إلى الفرد الواقع الذي أصابته النجاسة، يعني أحدهما نجس أحدهما أصابته النجاسة، هذا الفرد النجس على إجماله هل يمكن استصحابه أو لا؟ بأن يقال بأنه أنا كنت أعلم بأن هذا الفرد على إجماله كان نجسا، الآن أيضا أشك في ماذا؟ في بقاء هذه النجاسة في هذا المثال، فيستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. هل يمكن إجراء استصحاب الفرد على إجماله ويترتب عليه الأثر وهو شنو؟ وهو التنجيز، ينجز علي شنو؟ ينجز علي ماذا؟ هذا الأثر نجاسة، فيجب علي اجتناب ذاك الفرد الواقع الذي كان نجسا وهو مجمل عندي ممردد بين الفرد، يجب علي اجتنابه لأنه نجس، استصحبت نجاسة، الاستصحاب أثبت لي نجاسته في مرحلة البقاء، فيجب علي الاحتياط لكي أجتنب ذاك النجس الواقعي المردد بين الفردين، لابد من الاحتياط وترك شنو؟ إلى أن كما كان هو اللازم شنو؟ سابقا عندما كان هناك علم إجمالي بنجاسة شنو؟ أحدهما. الآن أريد أثبت التنجيز مو باستصحاب الكلي، وإنما أثبت التنجيز باستصحاب الفرد الذي لاقى النجاسة واقعا وإن كان مجملا ومرددا بين ماذا؟ بين الفردين، هل يجي هذا الاستصحاب أو لا؟ هنا جريان الاستصحاب في الفرد في هذه الصورة يمكن، إذا قلنا بماذا؟ بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، إذا فرضنا أن العلم الإجمالي قلنا بأنه يتعلق بالواقع لا بالجامع، أكو كلام تقدم في محله أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالواقع؟ علم الإجمالي يتعلق بالواقع أو أنه يتعلق بالجامع، إذا قلنا بأنه يتعلق بالواقع العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فأكو مجال لإجراء استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد في محل الكلام، لأنه العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وإن كانت الصورة مبهمة وفيها تشويش، وإلا هو يتعلق بماذا؟ بالواقع. فحينئذ يكون الواقع معلوما، فتتم أركان الاستصحاب، فيمكن إجراء الاستصحاب فيه، لأن الواقع كان معلوما، الآن أشك في بقائه كذلك، فأستصحب ما كان ماذا؟ ما كان معلوما، وحينئذ لا مانع من جريان ماذا؟ من جريان الاستصحاب. بعد ما أقدر أقول في هاي الحالة بأنه لا يقين بالفرد كما ذكر المحقق العراقي، بأنه إذا التفتت إلى هذا الإناء وهذا الإناء ما عندي يقين بماذا؟ بالفرد. مو تستشكل أنه ما يجي استصحاب الفرد، لماذا؟ لأنه لا يقين به سابقا. لا، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، العلم الإجمالي سابقا يتعلق بالواقع، مو يتعلق بالجامع بينهما، بالواقع يتعلق، وإن كانت الصورة كما قلنا فيها تشويش، ليست بذاك الوضوح، لكن هو يتعلق بالواقع. إذن الواقع يكون معلوما ومتيقنا، ولو باليقين الإجمالي بس يكون متيقن، فتتم أركان الاستصحاب في الواقع، فيجري استصحابه، يقين سابق به وشك لاحق وأثر عملي يترتب عليه وهو التنجيز، فحينئذ يمكن أن يجري فيه الاستصحاب. أما إذا قلنا لا، بأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع، يتعلق بالجامع كما هو الصحيح، أنه يتعلق بالجامع لا يتعلق بالواقع، فيصبح الواقع غير معلوم وغير متيقن، الفرد يصبح غير متيقن وغير معلوم، فلا تتم فيه أركان الاستصحاب. فجريان الاستصحاب في الفرد مبني على ماذا؟ على أن يقال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع. قد يقال بأنه لا، حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع أيضا يمكن تصحيح جريان استصحاب الفرد. لاحظوا، حتى إذا قلنا بأنه يتعلق بالجامع مو بالواقع، يمكن تصحيح جريان استصحاب الفرد، وذلك بالاستعانة بما تقدم عن صاحب الكفاية حينما قال بأن الركن في الاستصحاب ليس هو اليقين بالحدوث، وإنما الركن هو ماذا؟ هو ذات الحدوث، ذات الحدوث مو اليقين بالحدوث. اليقين ليس إلا طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز الحدوث، وإلا هو ما له دخل في ماذا؟ في التعبد الاستصحابي. اليقين كيقين ما له دخل، وإنه طريق لإحراز الحدوث، المناط على الحدوث. فإذا أحرزنا الحدوث من دون يقين ماكو مشكلة، حينئذ يجري شنو؟ يجري الاستصحاب. وعلى هذا الأساس طبق فيما تقدم وأثبت ماذا؟ إمكان جريان الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة بماذا؟ بالإمارة أو بمطلق الحجة. إذا ثبتت الحالة السابقة بحجة معتبرة، إمارة أو غير إمارة، هذا كافي في جريان الاستصحاب، وإن كان ماكو يقين بالحالة السابقة، ماكو يقين بالحدوث، لكن لما ثبت الحدوث بحجة معتبرة هذا كافي في إجراء شنو؟ الاستصحاب. كأنه يراد تطبيق هذا في محل الكلام، فيقال بأنه العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، هذا صحيح مو بالواقع، ما يخالف. الواقع يعني الفرد لا يقين به كما قال المحقق العراقي، لا يقين به، صحيح هذا هم صحيح، لكن اليقين لا اعتبار به، اليقين ليس هو الركن المقوم للاستصحاب، وإنما المقوم للاستصحاب هو أصل شنو؟ أصل الحدوث، أصل الحدوث. اليقين بالحدوث ليس هو المقوم،